فجر التاريخ كان للمرأة دورها في صناعة أرقى صور الحضارة. وعلى مدار الأحداث الإنسانية الكبرى زخر تاريخنا الإسلامي بأسماء نساء خالدات حفرت في عمق الإنسانية ووجدانها ذكرى تتوارثها أجيال وراء أجيال لتستقي منهن القدوة والتربية الصالحة. إنهن نسوة ترسخ الإيمان في وجدانهن فبذلن أنفسهن في سبيله. إنها سير خير نساء العالم. نساء صنعن أحداث التاريخ أو شاركن فيه إلى جانب الرجال، ووقفن مع العظماء الذين جاءوا إلى البشرية بالرسالات الكبرى. وفي توثيقنا لهذه السير حرصنا على تتبع ما تركنا في عالمنا من شواهد قطعنا من أجلها الحدود والبحار، واقترنت صورة الشاهد بالرأي والتحليل. ففي أعمالهن وأحاديثهن صورة واضحة للمرأة القدوة اكتسبناها من أخلاق النبوة، كما ربينا رجالا فتحوا البلدان وأقاموا العدل في كل مكان. إنها أعظم سير لأعظم نساء خلدهن التاريخ.
يا خير نساء
كاد مشهدا تنفطر له القلوب. محمد بن عبد الله وهو طفل لم يتجاوز السادسة من عمره يقف في ذهول وحزن وألم أمام جسد والدته المسجى في الصحراء، وهو لم يهنأ بعد بمرافقتها بعدما تركها رضيعا ليعود إليها وعمره 4 سنوات. وها هي اليوم تفارقه وتفارق هذه الحياة في موقع صحراوي بين مكة والمدينة، ليس معه إلا حاضنته. ذكرى آليمة ستظل محفورة في ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجعله كلما مر من هنا يتذكر تلك الوالدة العظيمة وصورتها المشرقة ويزور قبرها. إنها آمنة بنت وهب التي أنجبت أعظم إنسان في تاريخ البشرية.
بشرى لآمنة أنجبت خير خلق الله كلهم.
هذه الرمال وهذه المنطقة التي هي تقريبا نستطيع أن نقول صحراوية تذكرنا بشخصية مهمة جدا في التاريخ. نحن الآن بين مكة والمدينة، في هذا الاتجاه المدينة المنورة، في هذا الاتجاه مكة، وهنا الشرق وهنا الغرب، وعلى بعد 2 كيلومتر يقع الكوبري الذي يأخذنا إلى منطقة الأبواء. هذه المنطقة التي لها ذكرى مهمة جدا. من هنا مر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وقال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واتجه في هذا الاتجاه الغرب ووقف على قبر والدته آمنة بنت وهب الزهرية القرشية أم النبي صلى الله عليه وسلم.
الله
الله
معنى ذلك أن النبي كان يعرف هذا القبر وكان يعي ما يقول، بل جاءت رواية عند ابن عساكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكر يوم وفاة أمه في الطريق، وأم أيمن بركة الحبشية تجلس إليه وأمه تنظر إليه وتنظر إلى أم أيمن وتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم الطفل الصغير، وكأنما توصي أم أيمن بهذا الطفل الصغير. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأم هي نتيجة طبيعية لفقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنان الأم.
تجربة كانت في تفاصيلها قاسية، وكل ابتلاء يجعله أكثر صلابة واستعدادا لمسؤوليات أعظم.
في هذه الصحراء، في هذا المكان البعيد عن مكة والمدينة، البعيد عن السكن، وبجوارها بركة الحبشية أم أيمن وآمنة بنت وهب، تحتضن ابنها محمد صلى الله عليه وسلم ودموعها تنزل. هي لا تحزن على نفسها، ولكنها تحزن أنها ستترك هذا النسمة المباركة وهذه الرحمة المهداة الذي كانت آمنة بنت وهب قطعا وجزما تعلم بأنه إنسان عظيم وليس كبكيا وليس مثل بقية البشر إطلاقا. كانت تبكي كثيرا وكانت تحزن كثيرا، ولكن إرادة الله هي التي سوف تمضي. نامت آمنة بنت وهب على صخرة في هضبة في هذا المكان.
الحمد
في الأبواء التي هي على بعد كيلومترات بسيطة من الآن. نامت آمنة بنت وهب، نظرت إلى ابنها بنظرات حزينة، سقطت من عينها دموعا غزيرة، ودعته: إلى اللقاء يا ابني يا محمد. ثم التفتت يمينا ونظرت إلى بركة الحبشية أم أيمن: أوصيك يا أم أيمن بمحمد خيرا، أوصليه إلى أهله، إلى جده، إلى قبيلته، إلى موطنه سالما مسلما، وادفنوني في هذه البقعة فإنني خارجة من هذه الحياة. دفنوا آمنة بنت وهب، دفنوا آمنة بنت وهب ها هنا. وغادر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترك قلبه أو جزءا من قلبه في هذا المكان.
بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود.
لا نجد اليوم عزاء لمن فقد أمة أعظم من أن نذكره بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه. إننا نفقد أمهاتنا، نكون في العشرين، في الثلاثين، في الأربعين، في الخمسين، نملأ الدنيا حزنا وعويلا. لقد أسعدك الله بأمك 20 عاما، 30 عاما، 40 عاما، 50 عاما، ولكن حبيبك رسول الله لم يسعد بأمه إلا 5 سنوات. لو كان الرغد كرامة لأرغد الله حياة نبيه بطول عمر أمه، ولكنه جعله إمام الصابرين.
أراد الله أن يضرب للناس مثلا بأن اليتم الذي يكتب على كثير من الناس قد يكون هذا طريقا لبروز شخصيات قوية جدا. كثير من المترفين أبنائهم بخربوا، ولكن الذين يعيشون في حالة التقشف والابتلاء يخرج منهم عنصر قوي جدا.
علشان ما تبقاش في أسباب أرضية يتعلق بها رسول الله، فلما يتقال أنه مؤدب عشان أبوه رباه مؤدب، ولما يتقال أنه ما بيعملش غلط أصل أمه علمته كده، ولما يتقال أنه بقى نبي أصل أبوه كان يعرف كتب السابقين، لا، انقطعت هذه الأسباب ليفرغ الله النبي صلى الله عليه وسلم للتربية الكاملة والتلقي من الوحي على يد أمين وحي السماء.
السيدة آمنة بنت وهب من بني زهرة، وهي أسرة ذات مكانة رفيعة في بطون قريش.
حين نتكلم عن أمينة نتكلم عن نسب، لأنه ما ينبغي أن يأتي نبي من نسب يكون في مشكلة، ولذلك رفع رسول الله شعارا: أنا خيار من خيار من خيار.
آمنة من جهة الأب ومن جهة الأم كانت عظيمة النسب، أما من جهة الأب فهي آمنة بنت وهب من عبد العزة من سرات قريش، وأبوها كذا وأمها كذلك قرشية. فآمنة في الذروة من النسب في قريش.
بني زهرة في التاريخ يعني القرشي كانوا حلفاء بني هاشم بالشكل عام، يعني كانوا قسمين، بني مخزوم قسم وراءهم مجموعة من القبائل، وبني هاشم قسم وراءهم مجموعة من القبائل، فبنو زهرة كانوا دائما في صف يعني بني هاشم.
وفضلا عن رفعة نسبها، فإن السيدة آمنة كانت تعرف في قومها بزهرة قريش، وكان فتيان مكة يتصارعون إلى باب بني زهرة لطلب الزواج منها.
آمنة بنت وهب في التاريخ كانت شريفة، عاقلة، عظيمة، سيدة في قومها، رزقها الله سبحانه وتعالى الجمال، وهذا ثابت في التاريخ.
وكانت تسمى بالسيدة أيضا، كانوا يلقبونها بسيدة قومها. وكانت السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم من المعدودات بين العرب ومن المعروفات بين العرب لخلالها ولنصاعة نسبها ومكانتها بين نساء قريش.
لعلها لم تكن مصادفة أن من خطبت إليه وهو عبد الله بن عبد المطلب كان من فتيان قريش المرموقين، وكانت نساء قريش يتنافسن للزواج منه.
كلنا يذكر المرأة المخزومية التي حاولت أن تتزوج بعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عبد الله انحاز إلى جانب آمنة واختار آمنة، ورأى أن هذه المرأة هي المرأة التي تصلح له زوجة وأما لأولاده.
الفرحة كبيرة في مكة بزفاف آمنة لعبد الله، وخاصة لدى عبد المطلب الذي يرى في هذا الفتى القرشي الوسيم ابنه الأثير.
الطريف في الموضوع أنه عبد المطلب يعني تزوج خالة آمنة.
لكن هذه الفرحة لم تدم طويلة، فبعد نحو 10 أيام التحق عبد الله بقافلة تجارية إلى بلاد الشام، وفي طريق العودة بين مكة والمدينة توفي عبد الله، وكان لخبر وفاته وقع الكارثة على آمنة وعبد المطلب وأهل مكة. وفي أجواء الحزن بدأ الجنين يتحرك بين أحشاء آمنة، وكان في ذلك مواساة لها عن وفاة زوجها وتخفيف من أحزانها العميقة.
نحن الآن في طريقنا إلى مكة المكرمة. الخارج من الحرم المكي الشريف من ناحية المسعى بالتمام في المنتصف بين الصفا والمروة، إذا خرجت من منتصف السعي سوف تجد أمامك في الساحات التي أمام المسعى مبنى صغير مكتوب عليه مكتبة مكة المكرمة. في هذا المكان كانت آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الولادة تضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لحظات ولادته، حيث ولد صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان بالقرب من الحرم المكي الشريف. سوف نذهب ونتذكر هذه اللحظات التي كانت آمنة بنت وهب تهدي إلى الدنيا هذه البركة المهداة.
يكفيها شرفا وفخرا أنها حملت بسيد الوجود صلوات ربي وسلامه عليه، فتربى في أحشائها وأخذ من دمها ومن نسيجها، فهذا شرف عظيم جدا لآمنة، شرف ليس بعده شرف أن تحمل بسيد الوجود صلوات ربي وسلامه عليه.
لم تكن مكة وحدها تنتظر هذا الحدث الكبير، بل كان العالم كله يترقب ولادة خاتم الرسل والنبيين الذي سيحمل للبشرية كلها الرسالة الإلهية الشاملة.
حينما تخرج من منتصف المسعى يقابلك مبنى صغير جدا كتب عليه الآن مكتبة مكة المكرمة. هذا المبنى بني على المكان الذي كان فيه منزل عبد الله ابن عبد المطلب، وهذا المكان بعد أن توفي عبد الله ابن عبد المطلب آلت ملكيته إلى آمنة بنت وهب التي كانت ساكنة في ذلك البيت.
تتحدث الروايات عن رؤى عظيمة رأتها آمنة وهي تضع مولودها، وأن الولادة لم تكن مثل غيرها من الولادات.
لم يصح في خبر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات إلا حديث واحد قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام.
كما ترون هنالك مبنى على بعد أمتار أمامنا أبيض، هذا المبنى يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد ولد في هذه المنطقة وفي هذا المكان الذي طبعا هو الآن توجد فيه مكتبة الحرم المكي الشريف.
لا إله إلا الله.
في هذا المكان ولد النبي صلى الله عليه وسلم. سنذهب إلى المنطقة الأخرى لكي نرى المكان بشكل أفضل.
لا إله إلا الله.
كما ترون هذا المبنى الأبيض الذي خلفي الآن يقال بأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولد هنا. إذن هذه المنطقة التي ترونها إخوتي الكرام في كل مكان هي منطقة هامة جدا بالنسبة لتاريخ كل مسلم ومسلمة وكل إنسان له ارتباط بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا ولد النور، من هنا خرجت دعوة الإسلام، من هنا خرجت الرحمة المهداة والسراج المنير صلى الله عليه وسلم.
في الواقع فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولد كما حققناه في يوم 20 من نيسان عام 570 ميلادية، وهو يوافق يوم 12 من ربيع الأول من عام الفيل، أي عام 53 قبل الهجرة.
بعدما سمع عبد المطلب بولادة حفيده من عبد الله جاء مسرعا مستبشرا إلى بيت آمنة، فحمل الطفل الوليد وأسرع به إلى جوف الكعبة ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد. وقد أرضعته أمه أسبوعا، ثم جفل بنوها لما كانت تعانيه من أحزان لوفاة زوجها. وبعد ذلك تناوبت عليه المرضعات إلى أن أخذته حليمة السعدية لإرضاعه في بادية قومها حيث نشأ هناك حتى بلغ الرابعة من عمره. وكانت حليمة تتردد به كثيرا على مكة لكي يرى أمه. وبعد عودته من بادية بني سعد كان سرور آمنة عظيما بابنها اليافع.
لم يأتي الخبر الكثير عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم معها، إنما جاء لون من ألوان الوفاء بها، وهذه الرمزية في السنة عندما جاءت لها أثر عظيم إلى أن الإنسان لا يفقد رابطته بأمه أو بأبيه. ربما القصص الطويلة لم نسمعها هنا في هذا المجال، في مجال الحياة، لأنها ماتت أمه والنبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، فبالتالي لم يكن يعرف عليه الصلاة والسلام الحياة مع أمه ولا ما نقرأه عن هذا المعنى.
عندما بلغ عمره 6 سنوات صاحبته أمه إلى أخوال أبيه المقيمين في يثرب ولمشاهدة قبر والده وفقيدها الغالي عبد الله.
آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنها عاشت في مكة وماتت في الأبواء ودفنت بالأبواء، إلا أن لها علاقة قوية جدا بالمدينة المنورة. أولا زوجها عبد الله دفن بالمدينة المنورة هذه التي أقف الآن وأنظر إليها بجمالها وجلالها، دفن في دار النابغة الجعدي، وأخواله من بني النجار فلهم علاقة قوية بالمدينة المنورة.
سبحان الله.
أيضا السيدة آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام أتت إلى المدينة وقد كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، أتت في زيارة تزور أخوال زوجها بن النجار وتزور قبر زوجها عبد الله ابن عبد المطلب، ومكثت في المدينة المنورة في هذه الأماكن وحول هذه الأماكن مكثت لمدة 1 شهر كامل.
وردت أثار كبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لأمه آمنة بنت وهب، وأشارها تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وذهب إلى ديار بني النجار ووجد البئر الذي كان يلعب فيه لما ذهبت به أمه، وقال يعني قول كلام: ها هنا جئت مع أمي، وها هنا تعلمت العوم أو تعلمت السباحة، وهنا كنت ألعب مع أنيسة أو أنيسة، فتاة صغيرة كانت في الحي يلعب معها النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا البئر لما جاءت به أمه عليه الصلاة والسلام وعليها السلام.
في طريق عودتها مع ابنها وجاريتها هبت عليهم عاصفة حارة قوية بين مكة والمدينة أنهكت جسدها المثقل بالآلام والهموم، واختطفها الموت أمام ناظري ولدها الصغير الذي نقلته حاضنته أم أيمن إلى جده في مكة وهو يحمل أقسى الذكريات. إنها أقدار عجيبة أن تفارق آمنة الحياة في الموقع نفسه الذي شهد وفاة زوجها عبد الله. آمنة بنت وهب لم ترد عن سيرتها معلومات كثيرة، ولكن يكفي أنها أنجبت أعظم إنسان في تاريخ البشر، فاستحقت بذلك مكانة رفيعة تفوق بكثير مكانتها في قومها، وهي بذلك استحقت أن تلقب بسيدة الأمهات.
بشرى لآمنة أنجبت خير خلق الله.